الله ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: أهل الأعذار في رمضان. وهذا هو اللقاء الرابع. فيما مضى من لقاءات بينا مبدأ اليسر ورفع الحرج الذي قام عليه الإسلام، وهذا من محاسن التشريع في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبدأنا نقف أمام أهل الأعذار والأحكام المتعلقة بهم على مائدة رمضان، فتكلمنا عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والأحكام التي تتعلق بهما في الصيام. تكلمنا عن المريض وأنواع المرض، وعن الأحكام التي تتعلق بالمريض على مائدة رمضان. نسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض. وفي هذا اللقاء نقف أمام السفر والأحكام التي تتعلق بالسفر، خاصة ما يتعلق بأمر الصيام. فالسفر إخوة الإيمان والإسلام أصبح في واقعنا جزءا من حياة كثير من الناس. الكثيرون يسافرون ويتنقلون وقد راعى الإسلام قضية السفر وجعل أحكاما تتعلق بالمسافر، جعل أحكاما تتعلق بالطهارة، فمن فقد الماء يتيمم، وجعل أحكاما تتعلق بالصلاة ومنها قصر الرباعية فتصلى الرباعية في السفر ركعتين، وهذا من باب التيسير، لأن السفر حتى وإن كان مريحا فهو قطعة من العذاب. أيضا رتب أحكاما تتعلق بصيام رمضان، فقال عز من قائل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل للمسافر على مائدة شهر الصيام رخصة الفطر ثم القضاء بعد رمضان. ويا ترى ما ضابط السفر الذي يبيح للمسافر الفطر؟ اختلف أهل العلم في ضابط السفر المبيح للفطر في رمضان، فالجمهور على أن ضابط السفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر الذي يبيح للمرء القصر، وحددوا له مسافة أخذوها من بعض النصوص اجتهادا ومن بعض الآثار. فمن النصوص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو مع ذي محرم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقالوا: ذكر النبي في حد السفر المبيح والذي يقتضي المحرم بيومين، وذكروا أثرا عن عبد الله بن عباس أنه كان يقصر على أربعة برد، والبريد في لغتهم يعدل 12 ميلا، فأربعة برد تعني 48 ميلا. واختلفوا في حد الميل بالكيلومتر الذي نقيس به، فبعضهم أوصله إلى 85 من الكيلومترات، وبعضهم أوصله إلى 89 من الكيلومترات. فقالوا: إن السفر الذي يبيح الفطر للمسافر على مائدة رمضان ما بلغ هذه المسافة. هذا القول الأول وهو قول جمهور العلماء. القول الثاني وهو الراجح وفق الأدلة، وهو أن السفر لا يحد مكانا ولا يحد زمانا، بمعنى أنه يخضع للعرف السائد بين الناس، فكل ما يسمى في عرف الناس بالسفر يبيح لك الفطر ويبيح لك القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر من المدينة على بعد 5 أميال، يعني قريب من 10 كيلومتر، لكن في زمن النبوة كانت هذه المسافة بعدا عن المدينة تسمى في عرفهم سفرا، وعلى هذا قالوا: فكل سفر في عرف الناس يبيح لك الرخصة، وهذا هو الراجح. كذلك لا يحد السفر زمانا، فما دمت في سفر حتى وإن طال بك الزمان فلك الرخصة، بشرط ألا تقيم، فإن أقمت وتحققت لك إقامة رفعت عنك الرخصة لأنك أصبحت مقيما، كحال من يأتون إلى الغرب مثلا لحاجة من دراسة أو ما شابه ويأخذ إقامة في هذه البلاد. مجرد أن أخذت الإقامة المسمى بلغة القوم أوزفايس أصبحت مقيما، فليست لك الرخصة. تكون لك الرخصة عندما تذهب إلى بلادك زائرا في عطلة، أصبحت هناك في البلد التي أنت منها أصبحت مسافرا، فلك الرخصة هناك لا هنا. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم موطنه الذي نشأ فيه مكة المكرمة، هاجر منها إلى المدينة، فأصبحت إقامة النبي بالمدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان إذا أتى مكة قصر بها رغم أنها البلد التي نشأ فيها وفيها بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا في عام الفتح عندما فتح مكة صلى النبي قصرا في مكة، لأن إقامة النبي أصبحت بالمدينة. لكن إن لم تأخذ إقامة ومجرد زيارة حتى وإن طالت شهرا وشهرين وثلاث وستة أشهر فأنت مسافر حتى تعود إلى بلدك بلد الإقامة. إذن الراجح من أقوال العلماء أن السفر لا يحد زمانا ولا مكانا، وردوا على الحديث الذي استدل به الجمهور: لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو مع ذي محرم. النبي حدد وقتا لعدم سفرها بغير محرم لا من أجل الرخصة، فلا بد أن يكون معها الزوج أو يكون معها المحرم. إذن الراجح من أقوال العلماء أن السفر لا يحد زمانا ولا يحد مكانا، فأي سفر في عرف الناس يبيح لك الرخصة، وأي مدة كنت فيها في السفر تجيز لك الرخصة حتى وإن طالت بك المدة، ما دمت لم تقيم في البلدة التي انتقلت إليها فأصبحت من أهل الرخصة ما دمت في سفرك حتى ترجع إلى موطنك. والسفر يبيح الرخصة حتى وإن كان السفر مريحا، لأن النص علق الرخصة على السفر لا على المشقة. وإن قال جمهور العلماء إنما الأصل في المشقة، غير أن المشقة غير منضبطة فتختلف من شخص إلى آخر، لذا جعل السفر مقامها. وعلى كل حال فالسفر حتى وإن كان مريحا يبيح لك الرخصة، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام، لأن الآية الأخرى قالت: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال: وإذا ضربتم. قال أهل العلم: والضرب في الأرض يفيد مطلق السفر لا يفيد المشقة. إذن السفر المبيح للرخصة هو كل سفر في عرف الناس حتى وإن كان هذا السفر مريحا، كنت في سيارة مكيفة، كنت في طائرة مريحة، كنت في قطار من القطارات الحديثة في الغرب المريحة، يجوز لك الأخذ بالرخصة. فلك أن تفطر في رمضان وعليك القضاء بعد رمضان. لكن أيهما الأفضل للمسافر إن كان السفر مريحا؟ أيهما أفضل؟ وأن تصوموا خير لكم. فالأفضل للمسافر سفرا مريحا أن يصوم، لأن القضاء فيه نوع مشقة، ولا يعدل يوما من رمضان. فما دمت في سفر مريح فالصوم لك أفضل وأكمل، لأن النبي كان يأمر أصحابه في السفر بالفطر وكان يصوم عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنما إن بلغت المشقة بالمسافر حد الضرر بالصوم فيحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام إن كان السفر شاقا وإن صمت كان الضرر، فيحرم في هذه الحالة. وهذه الحالة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث له سبب. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه في سفر، فصام بعضهم وأفطر بعضهم، وممن صام أحد الصحابة وتعرض لمشقة كاد يهلك بسبب الصيام في السفر، لدرجة أنه أغشي عليه وظللوه من أشعة الشمس، فلما رأى النبي حاله قال: ليس من البر الصوم في السفر. أي من كان هذا حاله إذا صام في السفر وكاد أن يهلك بسبب صيامه، فعمله هذا ليس من البر، يأثم. فكان يجب عليه الفطر ما دام لا يتحمل الصيام حال سفره حتى كاد أن يهلك بسبب الصيام، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فما أجمل هذا التشريع الذي خفف ويسر ورفع الحرج عن المسافر، لأن السفر حتى وإن كان مريحا فهو قطعة من العذاب. فاقبلوا رخصة ربكم، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه سبحانه جل جلاله. القول ما قلت، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Genehmigungen des Fastens, die Genehmigungen des Essens im Ramadan. Wir haben im letzten Vortrag erwähnt und gesagt, dass unsere Religion eine wunderschöne Religion ist und sie auf die Erleichterung aufbaut. Und wir haben über diese Grundlage der Erleichterung im Islam angesprochen und gesagt, welcher Personenkreis darf im Ramadan essen. Der erste Punkt war gewesen, ein alter Mann, der schwach ist, nicht fasten kann, eine alte Frau, die ebenfalls nicht fasten kann, und wir haben auch ebenfalls über die kranken Menschen gesprochen, und letzte Woche haben wir auch über die Urteile, die darunter stehen, geredet. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die Reise. Während der Reise ist es einem Muslim ebenfalls erlaubt oder hat die Genehmigung bekommen, zu essen. Und während der Reise gibt es noch andere Erleichterungen, wie zum Beispiel die Reinigung. Für denjenigen, der kein Wasser findet, kann At-Tayammum verrichten. Und während der Reise kann man auch ebenfalls das Gebet kürzen. Das Gebet kann man während der Reise ebenfalls kürzen. Und bezüglich des Fastens sagt Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Wer von euch krank oder auf Reise ist, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dann kann er andere Tage fasten. Er kann auch außerhalb Ramadan die Tage nachholen. Und nun stellt sich die Frage, wann gilt eigentlich diese Genehmigung des Fastens, dass man essen darf während der Reise? Und es gibt Meinungsverschiedenheiten. Die erste Gruppe der Gelehrten sagen, dass diese Genehmigung gilt dann, wenn die Bedingungen einer Reise vorhanden sind. Die Meinung vertreten, dass eine Reise erst vorhanden ist, wenn man eine gewisse Reichweite erreicht hat. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, es sind 4 Burud, 12 Meilen, 12 mal 4, 48 Meilen, ungefähr ausgerechnet entweder 85 Kilometer oder andere sagen 89 Kilometer. Das heißt, man darf die Genehmigung nehmen, wenn man diese Anzahl oder diese Reichweite erreicht hat und man auf der Reise ist. Aber die richtigere Meinung, das war die Meinung der Al-Jumhur, das heißt, 3 von den 4 Imamen vertreten diese Meinung, aber die richtigere Aussage hier ist die andere Aussage, nämlich, dass unabhängig von Ort und Dauer eine Reise gilt, solange es in dieser Umgebung, in der du lebst, als Reise bekannt ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in seiner Zeit ist er 5 Meilen gereist. Das sind ungefähr 10 Kilometer und dort hat er bereits das Gebet gekürzt. 10 Kilometer. Warum? Weil es in seiner Zeit als Reise anerkannt worden ist. Für sie waren 10 Kilometer eine Reise gewesen. Und während der Reise darf man kürzen. Natürlich fährt jeder von uns zu seinem Heimatland für eine gewisse Zeit, einen Monat, 2 Monate, 3 Wochen, 2 Wochen, 6 Monate. Unabhängig davon, wie lange du da bleibst, die einzige Bedingung, die erfüllt werden muss, ist, du darfst dort nicht deinen Aufenthalt haben. Du darfst dort nicht deinen Aufenthalt haben. Dann giltst du dort als Reisender. Du lebst ja hier, du arbeitest hier, du studierst hier und du reist zu deinem Heimatland als Besucher. Aber sobald du die Aufenthaltsgenehmigung erhalten hast, wie zum Beispiel Studenten, die herkommen, dann leben die ja hier für diesen Zeitraum, 2, 3 Jahre, 4 Jahre. Sobald du den Aufenthalt erlangt hast, dann bist du nicht mehr ein Reisender. Und darauf muss man achten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ebenfalls in Mekka geboren, in Mekka aufgewachsen. Er ist ausgewandert nach Medina und dort hat er quasi seinen Aufenthalt gehabt. Er hat dort gelebt. Daraufhin, wenn er als Mekka oder nach Mekka gereist ist, hat er dort gekürzt. Am Tag der Eröffnung von Mekka hat er ebenfalls sallallahu alaihi wasallam gekürzt. Und ein wichtiger Punkt ebenfalls, diese Reise, auch wenn sie eine angenehme Reise war, auch wenn du mit einem neuen Fahrzeug dort fährst, Klimaanlage, du hast alles um dich herum, für dich ist eine Luxusreise. Trotzdem giltst du als Reisende. Auch wenn du in einem Erstklass-Ticket im Flieger nur 3 Stunden irgendwo reist und dir geht es super, super gut, trotzdem gilt das eine Reise. Weil die Genehmigung an sich bezieht sich auf die Reise, aber nicht nach der Erschwernis oder wie der Zustand der Reise ist. Die Frage ist nun, wenn die Reise so angenehm ist und du im Business-Class für 6 Stunden oder 5 Stunden reist, dann könntest du theoretisch fasten. Was wäre wünschenswerter? Die Antwort ist, Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَنْتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Und dass ihr fastet, ist besser für euch. Und deswegen könnte man diese Tage des Ramadans fasten. Vor allem, weil es im Ramadan ist, wird auch vielleicht mehr belohnt. Und abgesehen davon, außerhalb von Ramadan wird das Fasten schwerer sein. Und während der Reise noch ein wichtiger Punkt ist, wenn die Reise so schwer ist oder erschwert für dich ist oder dir einen Schaden zufügt, dann darfst du nicht reisen. Dann ist es verboten. Ich meinte, darfst du nicht fasten. Dann ist es verboten zu fasten. Wenn du auf der Reise bist und diese Reise ist so erschwert, dass wenn du fastest, du daraus einen Schaden dir zufügst, dann darfst du nicht fasten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Es gehört nicht zur Güte, wenn man während der Reise fastet. Und das hat eine Geschichte, nämlich als die Sahaba radiallahu anhum auf Reise waren, hat eine Gruppe gefastet, die andere nicht gefastet. Und einer von den Fastenden, ihm ging es so schlecht, dass er, während er gefastet hat, währenddessen in Ohnmacht gefallen ist. Und daraufhin kamen alle Sahaba besorgt auf ihn, haben ihn von der Sonne beschattet. Und der Prophet sagt zu ihm daraufhin diesen Satz, Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Und deswegen, das gilt nur für denjenigen, der auf Reise ist. Die Reise ist so erschwert und fügt ihm einen Schaden und er fastet trotzdem. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa li salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin khalilillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'in thumma أما بعد فأذكر أحبابي بالنفقة من أجل المسجد للقيام بما عليه من مسؤوليات وما عليه من نفقات وأيضا لسداد الدين الذي وضع في الإنشاءات لمن أراد أن تكون له صدقة جارية أو لأقاربه من أب أو أم فالبدار البدار ولا تجعلوا حائلا حول بينكم وبين الخير الظاهر الواضح فكم ينفق المنفقون في أبواب لا فائدة منها ولا خير فيها بل تكون عليه وبالا يوم العرض على خالق السماء والأرض والحق أبلج والباطل لجلج فلا تسمعوا لمن يثبط عن الخير أو يمنع من العطاء فهذه فرصة بين أيديكم في الغرب بيت من بيوت الله يقوم على كتاب وسنة يعلم الناس الخير ويحاول جاهدا أن يحفظ على المسلمين في هذه البلاد أمر دينهم فبادروا إخوة الإيمان والإسلام برفع الحرج عن بيت من بيوت الله فالمعطي هو الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك فإن أردت نعيما في الدنيا والدين وإن أردت فوزا يوم العرض عليه فبادر فإن الإنسان يوم العرض على خالق السماء والأرض في ظل صدقته وإذا خير بالرجوع إلى الدنيا أو هو يتمنى ذلك يتمنى العودة من أجل باب الصدقة فأصدق وأكن من الصالحين فبادروا فالموت يأتي بغتة وكل ما جمعت سوف تخلفه خلفك وربما تقاتل عليه الورثة وقل من يفعل لك معروفا بعد موتك من ذويك ومن أبنائك أنت من جمعت وأنت من تعب وما استفدت بل ذهبت وتركت تحاسب عليه ومن بعدك ربما لا يصنع لك معروفا وقل من يفعل إلا أن يكون الولد صالحا فبادر وقدم لنفسك قبل موتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا تقبل منا الصيام والقيام بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين اللهم فرج كرب المسلمين ويسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين واشف المرضى يا كريم وارحم موتى المسلمين احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في أهلهم وذرياتهم اشف مريضهم ارحم ميتهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم زوج شباب المسلمين اللهم زوج بنات المسلمين اللهم حجب نساء المسلمين اللهم حجب نساء المسلمين اللهم حجب نساء المسلمين اللهم أعنا على اغتنام ما بقي من رمضان اللهم أعنا على تلاوة القرآن اللهم أعنا على الجود والكرم والإحسان اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.